هو. قال وأما من جهة إشكال استحقاق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته مع عدم فعلية وجوبه، كان الإشكال الثاني أنه هذا الشخص إذا ترك المقدم وترك المقدمة يؤدي إلى ترك ذي المقدمة، وتقولون يستحق العقاب، لأن هذا ما تستحق العقاب، حين ترك المقدمة لم يكن ذي المقدمة واجبا عليه، والمقدمة ما لها عقوبة غير عقوبة ذي المقدمة، صح له عقوبة واحدة، فهذا حينما ترك المقدمة لم يكن وجوب ذي المقدمة فعليا حتى يعاقب عليه، وحين في الزمن اللاحق ورى وجوب ذي المقدمة وأصبح ممتنعا عليه أن يأتي بذي المقدمة لفوات المقدمة في وقتها، فصار ممتنع عليه أن يأتي بذي المقدمة في ظرفه بعد أن فوت المقدمة، والتكليف بالغير المقدور هو ممتنع ومستحيل، فعندئذ كيف تعاقب على أمر هو يستحيل عليه أن يمتثله؟ فمتى إذن هذا استحق العقوبة؟ هذا مو ملخص الإشكال اللي تقدم، فهذا اللي يجاوب عليه. قال وأما من جهة إشكال استحقاق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته مع عدم فعلية وجوبه فيعلم دفعه مما سبق، فإن التكليف بذي المقدمة المؤقت يكون تام الاقتضاء قبل وقته، وإن لم يصر فعليا إلا في وقته لوجود المانع وهو عدم حضور وقته. قال ولا ينبغي الشك في أن دفع التكليف مع تمامية اقتضائه تفويت لغرض المولى المعلوم الملزم، كأنه أكفت بحث أنه ما هو الشيخ نقول الذي تجب طاعته، هل هو الأمر أمر المولى أم المرتبة الأسبق من ذلك وهي مرتبة الإرادة، أم المرتبة الأسبق من ذلك وهي مرتبة الملاك، لأنه يصير تسلسل أنه يوجد ملاك في أمر ما، فالمولى المشرع يريد أن يتحقق هذا الأمر في الخارج لكي يتحقق غرضه، فإذا تحققت الإرادة من قبل المولى صدر الأمر منه ووجب على المكلف التنفيذ، فأي هذه المراحل يجب على المكلف طاعته؟ لو وجد فقط في مرتبة الملاك لم يصل إلى مرتبة الإرادة، وعلم المكلف بطريق ما أنه الفعل الفلاني فيه ملاك ما، يجب طاعته والانبعاث إلى امتثال وإنجاز هذا الغرض. كان الآن لو احنا اكتشفنا على أن شرب الجقاير مثلا فيها مضرة، فأكو ملاك إذن يوجب تحريم الجقاير، بس لم يصل هذا الملاك إلى مرتبة الإرادة عند المولى، ولم تصل بعد الإرادة إلى الأمر، فهل مجرد الالتفات إلى الملاك كافي لتنجيز الأمر علينا والتحرك نحو تحقيقة الخارج؟ واضح هذا المطلب؟ بعضهم يقول بلي، مرحلة الملاك هي التي تجب طاعته، فإذا علمت بطريق أو بآخر الملاك فيجب عليك تحقيق الملاك أو ما يعبر عن غرض المولى، سواء صدر أمر من قبل المولى أو ما صدر. واحد يقول لا، الملاك بمفرده لا تجب طاعته، أكو ملاك كامل، أكو ملاك ناقص، ملاك قوي يوجب الأمر، ملاك ضعيف يسوي استحباب، فالملاك احنا ما نفتهمه. اذا ارتقى الملاك ووصل مرتبة الارادة، ارادة المولى يجب طاعته ما دام المولى اراد، وان لم يأمر وان لم يصل الى المرتبة الثالثة وهو مرتبة الامر، ما دام وصل مرحلة الارادة ارادة المولى يجب طاعته. هاي القول الثاني. القول الثالث يقول لا، حتى الارادة، لأن الإرادة أكو إرادة ناقصة وإرادة كاملة، إرادة ناقصة مثل إرادة في المقام اللي أنه يمنع من ارتقائها إلى مرتبة الأمر مانع وهو عدم حصول الوقت، فأكو إرادة لدى المولى الساعة 10 الصبح لتحقق صلاة الظهر، بس إرادة ناقصة خلزمي ما تكون كاملة إلا عندما يصير دلوك الشمس، فإذا صارت كاملة أنتجت الأمر. فما دام بعدها في مرتبة الإرادة وما ارتقت إلى مستوى الأمر فهي إرادة ناقصة، فبقاها على مرتبة الإرادة لا تجب طاعتها إلا أن ترتقي وتصل مرتبة الأمر. فصار القول الثالث يقول الأمر تجب طاعته والخطاب، فلو علمت بطريق أو بآخر بوجود ملاك وأزيد من ذلك علمت بإرادة المولى هالشيء ما لم يأمرني المولى لا تجب طاعته. واضح هذا خص الكلام؟ هسه نشوف ان شاء الله ماذا قصد بتم الاقتضاء بعد هذه المقدمة. فالمصنف هنا يقول ان الذي تجب طاعته هو الارادة، فالمولى عنده ارادة لذي المقدمة قبل وقتها لو ما عنده، عنده المولى من اول الليل عنده ارادة لانك تصوم نهار غد، بس هالارادة ما وصلت مرتبة الامر الا عند الفجر، بس إرادة للمولى أكو. فهذا الشخص الذي فوت المقدمة وفوت ذي المقدمة أيضا، لأن إرادة المولى موجودة لذي المقدمة، فهذا لما عصى وما امتثل يكون قد عصى إرادة المولى وإن ما عصى أمر المولى، لأن أمر المولى بعد ما صاير فعلي صحيح، بس عصى إرادة المولى. فما دام عصى إرادة المولى إذن استحق العقوبة، لأن الإرادة هي التي تجب طاعتها سواء بلغت درجة الأمر أو ما بلغت درجة الأمر، وهنا إرادة موجودة للمولى فعندئذ من هنا استحق العقوبة. يقول وأما من جهة إشكال استحقاق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته مع عدم فعلية وجوبه، ليش عدم فعلية وجوبه؟ لا لانتظار الوقت، فيؤلم دفعه مما سبق، فإن التكليف بذي المقدمة المؤقت والمفروض وقت بعد ما حان، لأنه ذي المقدمة وهو الصوم مشروط خنقول بطلوع الفجر، قال يكون هذا التكليف تام الاقتضاء. تام الاقتضاء شنو؟ أي أن إرادة المولى قد تعلقت به صح، وإن لم يصر فعليا وإن لم يرتقي إلى مستوى الأمر. ليش لم يرتقي لمستوى الأمر؟ لوجود المانع وهو عدم حضور وقته. ها، ولا ينبغي الشك في أن دفع التكليف، دفع التكليف أقول عصيان التكليف وعدم امتثاله، ولا ينبغي الشك في أن دفع التكليف وعدم امتثاله وعصيانه مع بلوغه درجة تمامية الاقتضاء يكون عصيان لإرادة المولى وتفويت لغرض المولى، وقد علمنا أن الإرادة هي التي يجب طاعتها للمولى لا الأمر. ما دام أكو إرادة إذن تجب طاعتها، وليعصي الإرادة يكون معاقبة وإن لم تصل إلى درجة الأمر. ها، فيقول فإن التكليف بذي المقدمة هي سمي الأمر الاقتضائي، أنت سمي التكليف الاقتضائي، سمي في مرتبة الإرادة تكليف اقتضائي، ولما يزول المانع أصبح التكليف فعلي. فساي كلمة تكليف قل فإن التكليف الاقتضائي، بس مستفاد من قوله يكون تام الاقتضاء. يقول ولا ينبغي الشك في أن دفع التكليف مع تمامية اقتضائه أخيان لإرادة المولى وتفويت لغرض المولى المعلوم الملزم. من كشف عنه إرادة المولى له، كشفت عن أنه تكليف ملزم من قبل المولى. قال وهذا وهو عصيان التكليف وعصيان إرادة المولى وعدم الامتثال لإرادة المولى، قال يعد ظلما في حقه وخروجا عن ذي الرقية وتمردا عليه على المولى، فيستحق عليه العقوبة واللوم من هذه الجهة، من جهة خروجه عن ذي العبودية، لا من جهة أنه عصيانه الفعلي بعث يعني فعلي بعد ماكو امر حتى يعصيه، وانما من جهه خروجه عن ذي العبوديه. فيعني بالترتيب عده مقدمات، بعضها مما سبق ان عدم تنفيذ، هاي احدى المقدمات، عدم تنفيذ إرادة المولى خروج عن ذي الرقية والعبودية. هاي صح لو مو صح؟ صح لو مو صح المقدمة؟ صحيح. عصيان إرادة المولى خروج عن ذي العبودية والرقية، وعصيان والخروج عن ذي الرقية والعبودية قبيح. صحيح لو لا؟ وظلم للمولى وظلم قبيح. صحيح لو لا؟ هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة قلنا في مبحث تحت الثقب العقلي أن المدح، أن الحسن ليس إلا استحقاق الثواب، والقبح ليس إلا استحقاق العقاب، وقد حكمت على هذا الفعل بالقبح، وقلنا أن القبح ليس شيء إلا وراء شنو هو عينه استحقاق الذنب والعقوبة. يعني الظلم الحسن والقبح هو المدح والذم، والمدح هو استحقاق الثواب، والذم هو استحقاق العقاب. فالآن شو بتسلسل هذه المقدمات استنتجنا أنه يستحق العقوبة، يستحق العقوبة لأنه ظلم حق المولى. شلون ظلم حق المولى؟ لأنه خرج عن زي العبودية. شلون خرج عن زي العبودية؟ لأنه عصى إرادة المولى. فتسلسل هذه
المولى
عقلي أسادة المولى فليس خروج عن هو إذن هذا صار خلاف مبنائي. إذن صار خلاف مبنائي أننا رأسا ننقض بنائي، نقول لأنه مو الإرادة التي تجب طاعته وإنما الأمر. هذا صار قول آخر، نحن على هذا المبنى نتكلم، وإلا صحيح أنه بل بعضهم بعض أساتذتنا طبعا يذهب إلى أن الأمر الذي يجب طاعته. ها لأن هو شلون تعرف الملاك وشلون تعرف الإرادة؟ يكشف عنها الأمر. أنت من دون أمر شلون تعرف أكو إرادة للمولى؟ ها شلون تعرف أكو ملاك؟ هو من الملاك تحصل إرادة ويحصل الأمر، فالأمر يكشف. ها فأنت تجي تقول أطيع الإرادة حتى لو ماكو أمر، تمين تعرف الإرادة إذا ماكو أمر؟ ما تدري به. فذن هو الأمر الذي تجب طاعته. أكو من يقول هيك، وهذا رجع الخلاف مبنائي. يقول فيستحق عليه العقوبة واللوم من هذه الجهة اللي هي إلى حد ما شن نسميها المفروض هاي الجهة؟ التجري. لأنه قسمنا في يوم ما على أن العصيان للتكليف الفعلي هذا يسمى عصيان، أما العصيان مثلا مثل هيك قبيلة يسمى تجري، تجرى على المولى رغم ما أكو أمر، إنما العصيان مأخذ في مفهوم أكو أمر يخالف يسمى عصيان. هذا بعد خلاف آخر، هذا خلاف آخر، هل التجري يجب العقوبة أم لا؟ هو قال من هذه الجهة، يريد يلفتك، يريد يقول أنا أقول أن التجري لا يستحق العقوبة به، بس أنا ما بس لا منقول لا يستحق المتجر العقوبة. يا عقوبة العقوبة المجعولة على التكليف الفعلي لا مطلق العقوبة، فهو لا يستحق العقوبة على الفعل المتجرى به لأنه لم يعصي أمرا، بس ما ينفي مطلق العقوبة وهي عقوبة قبح الخروج عن ذي الرقية والعبودية للمولى. أبي تمين فيها مثلا، أبي تمين فيها، بس يقول أن التجري المتجري لا يستحق العقوبة المجعولة على عصيان التكليف الفعلي، وهذا نقول به صح. يعني الشخص لو اعتقد أن هذا السائل خمر وشربه تجريا على المولى، ثم بان أنه ليس خمرا، ما يعاقب عقوبة شارب الخمر لأنه لم يشرب خمرا، بس يعاقب عقوبة الخروج عن زي الرقية والعبودية. أنك اعتقدت هذا خمر وتعلم أن المولى لا يرضى بشرب الخمر، فعندئذ ذيك عقوبة أخرى. بس المقام الذي نحن فيه ليس التجري بالمعنى المصطلح، طبعا التجري بالمعنى المصطلح حتى إرادة من قبل المولى ماكو، لأن هذا ما بان أنه ما حتى إرادة من قبل المولى ماكو. فهذه مرحلة.
وبانت زوجته
من نوى حسنة وفعلها كتبت له عشر.
هناك مراتب النية، يعني هنا شلون دافع الجدال بالانبعاث ثم الإرادة الفعلية ثم الرعد ذلك.
فتقول من نوى سيئة ولم يفعلها عليه سيئة.
هذا في موازي المانع الخارجي، يعني على
ما ما يفرق.
لا المراتب شلون يعني أنا كنت أقول مثلا أنا خلفي امرأة حاصل عندي هاجس بين خلفي امرأة صار عندي شنو انبعاث انظر إليه شوف أنا مراتب أصل
صح إيه إيه إيه
كذلك يقول أكو إرادة للنظر لو ما أكو إرادة يقول إذا
أراد إذا نفترض أراد
أراد والتفت وحصل مانع في العقل خلوه امرأة على هذه المرتبة يستحق لكن دون هذه المرتبة
هو هذا هذا القول بالتجري هذا القائل بالتجري يقول لا 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 ليش قد يكون المانع نفسي وقد يكون المانع خارجي ما الفرق بينهما هو بالتجري مانع خارجي بانت لا ليست امرأة هو لا مو كلام الشيخ يعني اكو من يقول به ايه اكو من يقول به انه هو هذا عندما اراد ونوى فعل السوء يبقى طلع مو امرأة هو نوى السوء فيجزى على النيل لا هاي من سعة رحمة الله هاي ما يعاقب عليه أنت تريد أن تضيق رحمة الله لا
وانا هذا
إيه لا
لا مكلمة.
من رحمة الله أنا هذا حظ عدل طلع حزن توفيقا
كلام إلا صدرة
أكو من يقول احنا ما قلنا لا أكو من يقول بس في الأصوليين لا يقول التجري هو هذا عين التجري وأنا مثال من التجري ها مثل هذا اعتقد خمر وأقدم عليه على أنه خمر وتناوله لكن بان أنه ما قالوا لا يستحق العقوبة بس يدل على خبث سريرته صحيح ويدل على القبح الفاعلي قولت مو القبح الفعلي صحيح أن الفاعل قبيح أما الفعل ليس قبيح يقول من هذه الجهة وإن لم يكن فيه مخالفة للتكليف الفعلي المنجز لأنه ليس الفعل التكليف لم يصبح منجزا قال وهذا لا يشبه دفع مقتضي التكليف كعدم تحصيل الاستطاعة للحج فإن قلت قياسا مع الفارق طبعا أنه هذا السهم من شخص التكليف بعد مو فعلي عليه لكنه دفعه بعدم فعل مقدمته فمن إجى وقت التكليف صار التكليف بعد ممتنع عليه ليش لأنه لم يأتي بمقدمته صحيح ولا هذا تقول يستحق العقوبة زين ما الفرق بينه وبين الشخص يستطيع أن يحصل استطاعة حتى يجب عليه الحج لكنه لا يحصل الاستطاعة فيتعذر عليه الحج في الموسم ما الفرق بينهم بينما هذا المورد الثاني أخوة ما تقول باستحقاق العقوبة عليه لا يجب عليه تحصل الاستطاعة هو خوف وقدم وجوبه هو احنا نقول لا يجب تحصيله بس ما الفرق يعني ما الفرق بين دفع التكليف هو اثنينهم التكليف غير منجز صح لو لا اثنينهم التكليف غير منجز يعني ينجز في وقته فليش ذاك الذي دفعه بعدم الاتيان بمقدمته يستحق العقوبة بينما هذا الذي دفعه خلينا نقول الذي دفعه بعدم الاتيان بمقدمته الوجودية يستحق العقوبة بينما الذي دفعه بعدم الاتيان بمقدمته الوجوبية لا يستحق العقوبة هو كلاهما ترك المقدمة فامتنع عليهما ذي المقدمة في حينه ليش هذا ما يستحق العقوبة هذا الثاني قصدك يعني ايه يعني او تعبير اخر سيقول ايه قال وهذا لا يشبه قياسا مع الفارق دفع مقتضي التكليف قال التفت يعني ذاك المكلف بالمثال الاول دفعه بعد وجود مقتضي التكليف وهذا المكلف دفعه قبل وجود مقتضي التكليف، فرق بينهما صحيح، لكن استحق العقوبة لأنه دفع التكليف بعد وجود مقتضيه وإرادته، وهذا الشخص اللي ما سعى إلى تحصيل استطاعة دفع التكليف قبل وجود مقتضيه. يعني فرق بين شيئين، المولى يكون جائعا ومريدا للطعام، دائماً انفردنا في الطعام، فهذا المولى جائع ويريد الطعام والعبد يعصيه وما يجيب له طعام. افترض المولى ما أمر، لا كان مريدا للطعام وعلم المكلف أن مولى يريد الطعام وما جاب له طعام، يعاقب هذا العبد ويعد فعلا قبيحا هذا، لأنه ما نفذ إرادة المولى بعد وجود تمام مقتضيها، مو صحيح؟ بس لو هذا العبد كان طبيبا وأعطى فالدواء للمولى يزيل من نفسه رغبته وحاجته إلى الطعام، بعد يكون عاصيا لو ما جاب الطعام للمولى؟ ما يكون عاصيا، يندفع مقتضي وإرادة الطعام زالها من الأصل أصلا، مثلا هو بعد ومن يشوف هذا بعد هو زين. ففرق بينهما، لأن بالصورة الأولى هذا بالمصطلح الفلسفي طبعا موجود الدفع والرفع، المصطلح الأول هو الدفع والثاني هو الرفع. قول لا بالعكس، رفع رفع من أصل، والدفع أو قد هما يتبادلان المصطلح، أحيانا يتبادلان المصطلح، بس هو كلا يعني من طيل هما مصطلح لكل ما حتى يميزونه. الدفع تارة يطلق به والرفع، على كل بغض النظر عن منهم، وهذا الرفع هو مثلا بعد وجود الشيء يزيله، والدفع لا يزيله من الأصل. مثلا هو استعمل وصل فين كلمة دفع، فلو استعمل المعنى ذلك المختص من الدفع والرفع لكان أولى. فالحالة الأولى بعد وجود المقتضي، هذا العبد مثلا ما نفذ إرادة المولى وعصى إرادة المولى وما حقق إرادة المولى، أما بالحالة لا أزال الإرادة من أساسه، فما يصدق عليه عصيان ولا قبح ولا شيء آخر. قال هذا الفرق من الموردين، المولى لا يريد الحج إلا بعد توفر الاستطاعة، فهذا من ما حصل الاستطاعة أصلا ما أوجد إرادة عند المولى للحج، فبعد ماذا عصى هذا المكلف؟ ماكو إرادة حتى عصى، بينما بالحالة الأولى لا، المولى يريد الصوم مال النهار، لكنه كل ما لك ما وصل الإرادة إلى مرتبة الأمر انتظارا للوقت، فأكو إرادة من قبل المولى، فلما ما امتثل المقدمة وعدى ذلك إلى ترك ذي المقدمة يعد عاصيا لإرادة المولى. قال فرق بين المولى يعني بنفس الحج، فرق بين من ما حصل جواز سفر ولا زاد ولا راحل، اجى يوم تسعى للحج يا بنت مو مستطيع ما حجيت، قال ما عندي لا زاد لا راحل وممتنع علي ان انا احج اليوم، وين بعده؟ وفرق بين من ما حصل استطاعة فما وجب عليه الحج، اثنينهم ترك المقدمات فما استطاع الحج، لكن فرق الاول ترك المقدمة واكو ارادة من المولى للحج لان التكليف كان تام الاقتضاء، بينما بالمورد الثاني لا ماكو ارادة من قبل المولى، ارادة المولى مشروطة بالاستطاعة، وانت استطاعة ما عندك فماكو ارادة اصلا للمولى، بس هم بحسب النظر البدوي اثنينهم تركا مقدمات ففات عليهم بالمقدمة، اثنيناتهم الاول عليه معصية ويعاقب، اما الثاني ليس عليه معصية ولا يعاقب. لا نفترض انه استحنا قبل اصلا تحصيل الاستطاعة، صار ينفتح سؤال ثاني انه وراء الاستطاعة هل عليه ان يحافظ عليها من يستطيع ان يصرف؟ يقول وهذا لا يشبه دفع مقتضي التكليف، ذاك كان دفع التكليف بالصورة الأولى بعد تمامية مقتضي، هذا لا دفع مقتضي التكليف كعدم تحصيل الاستطاعة للحج، فإن مثله لا يعد ظلما وخروجا عن ذي الرقية وتمردا على المولى، لأنه ليس فيه تفويت لغرض المولى المعلوم التام الاقتضاء، لا أصلا ماكو غرض ولا أكو إرادة ولا مقتضي تام. قال والمدار في استحقاق العقاب هو تحقق عنوان الظلم للمولى، هذا الظلم صفته القبيح عقلا، وقلنا أن القبح من قبل المولى يعني بلحاظ المولى الحقيقي هو عينه استحقاق العقاب. قال المقدمة العبادية ثبت بالدليل أن بعض المقدمات الشرعية لا تقع مقدمة إلا إذا وقعت على وجه عبادي، أي لا تفي بحق المقدمية إلا إذا كانت بنحو عبادي، أي متقرب بها، مقصود بها قصد القربة.
لا يكون الموضوع مقدمة
إلا بأن يكون قربة كالوضوء. افترض يستطيع واحد أن يقول تردون مني غسلتين ومسحتين، هذا لا يكون مقدمة للصلاة. لا يكون وضوء غسلتين ومسحتين مقدمة للصلاة إلا إذا كان قربيا، كذلك الغسل، كذلك التيمم. ومثالها هذا البحث الذي نحن فيه وهو المقدمة العبادية، مثالها منحصر في الطهارات الثلاث، الوضوء والغسل والتيمم. وقد سبق في الأمر الثاني الإشكال فيها من جهتين. الجهة الأولى قلنا عندما ذكرنا خصائص الوجوب الغيري، من ضمن الخصائص ماذا قلنا؟ قلنا أن الواجب الغيري لا يكون إلا توصليا، فكيف أصبح في هذه المقدمات تعبدية؟ فكيف يجوز أن تقع المقدمة بما هي مقدمة عبادة؟ ها، ومن جهة ثانية الإشكال الثاني أن الواجب الغيري بما هو واجب غيري لا استحقاق للثواب عليه، وإنما ثوابه يندرج ضمن ذي المقدمة الواجب النفسي. بينما نحن نعلم افترض على أن الوضوء في نفسه له ثواب بمعزل عن كونه مقدمة للصلاة، زين، فهذا إذن صار خروج عن المقدمات وخصائص الوجوب الغيري ذكرتها فيما تقدم. وفي الحقيقة أن هذا الإشكال ليس إلا إشكالا على أصولنا التي أصلناها للواجب الغيري وألزمنا بها أنفسنا، ها، ولم ينزل بها قرآن. إحنا شون بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، يقول إحنا ألزمنا أنفسنا خصائص الواجب الغيري، نزل بها قرآن؟ ما نزل بها قرآن. نعرف إن شاء الله إحنا آيات القرآن محيطين بها، بحيث من نسأل أن هل مطلب الفلاني مثلا يكون طالب العلم بها المستوى من إن شاء الله الإحاطة، ليس حافظ القرآن، وإن كان هذا هو درجة نتمناها، وراح يتصدى إن شاء الله الأسبوع المقبل أحد الأخوة الفضلاء لتعليم إقراء القرآن الكريم، وإن كان أكو عدة حلقات أكو من هالقبيل وتحفيظه، ونجعل هدية لمن يحفظ جزءا من القرآن. شو تقول سيدي؟ الهدية هي كتاب مختصر تفسير الميزان، مجلد واحد ضخم مختصر تفسير الميزان، وفيه فوائد عديدة من ضمنها مجلد واحد حوالي 700 صفحة. هنشوف السبب، هنشوف الهدية شنو أول. مختصر تفسير الميزان كتاب جيد، زين، حجمه يعني ضعف، هذا حوالي 700 صفحة، وفي كل صفحة هنا صفحة المصحف الشريف وحولها التفسير، فحتى تستطيع أن تقرأ تتلو القرآن فيه. شلون فكرة التفسير؟ شوف بس هذا مختصر ميزان، يعني فيه آراء مع الميزان، فحتى عند إذن تلاوتك القرآن تكون في هذا الكتاب، تتلو القرآن هذا أمامك وتفسير أمامك حتى رأسا تراجعه. فلمن يحفظ جزء لو جزئين سيدنا من القرآن نعطيه مجلدا هدية. لا نريد طلبة الحوزة، لا لا خارج الحوزة لا. طبعا لا تستحق الهدية إلا بحفظ جزء من القرآن. والمدرس هو سيد حسن الحيدري إن شاء الله تعالى، فاللي يحضر عند درس إقراء قرآن كريم، أكو دروس إقراء موجودة لكن هذا معه تحفيظ، فإذا حفظ جزءا من القرآن إن شاء الله نكون بخدمته ونعطيه. هاي بالاتفاق معه بعد ما أدري، لأن الرجل هو يعني خريج أولا عربية وبالنحو متمكن أيضا، وبالإقراء هو أيضا من مقرئي القرآن يعني. فالله الله بالقرآن لا يسبقنكم إلى العمل به غيركم. بس مع الأسف سبقنا إلى العمل به غيرنا، لذلك خطبائنا يقعدون وتقرأ الآية يجيبهم وعدلة مخربطة فد أشياء يعني وضعية هواية تعبانة، هاي من المثالب علينا، فيجب إن شاء الله أن نتلافاها. ها هو هذا وهذا، هذا يعني هو يغني هذا عن هذا، زين هي شنو مانعت يعني جمع، هي القضية مانعة الجمع يعني، لو عمل به لفظيا لو عمل به معنويا هو عمل به لفظيا ومعنويا، هي مو مانعة الجمع، اجمعهم اثنيناتهم. احنا ان شاء الله العمل به يعني حفظه المعنوي موجود ان شاء الله تعالى، بس ايضا حفظه اللفظي، وايضا دروس جديدة نبتكرها كن في الحوزة. اذا هو ما الشيء يذكر يعني، وهذا هم رزقون انه تجي في المناسبة ان تتكلم بشيء ينفعنا، فدروس جديدة ايضا الحوزة مفتقدته، وكنا نتعاون على ايجادها في الحوزة من هذه الدروس فقه اللغة، هذا الاكاديميين يأخذون اذا اكو خريجين كلية اداب وتربية لغة عربية، هذا درس مهم ينفعك في البلاغة ينفعك في الأصول، لأنه يوضح العلاقة بين الدال والمدلول، هذا ما نبحث احنا في مباحث الوضع، ها فقه اللغة فلسفة دلالة اللغة هذا درس أيضا مهم، وإن شاء الله دورة تفتح أيضا. هو نفس السيد حسن لأن رسالته كانت حسب الله ربما تشوفي فقه اللغة أو شيء أيضا ربما يفتح الأسبوع الجاي، هذا درس أيضا مهم وهو مناسب لمستوى اللمعة، يعني خاف يقول شخص أنه علما مناسب مستوى اللي مخلص بلاغة مخلص منطق مخلص عربية يدخل في هذا الدرس أيضا الجديد. ودرس جديد آخر أيضا نقوله ناخذ من وقت صل مظفر شوية، وهو في القواعد الرجال الفقهية، لأنه أنت تأخذ فقه جيد وتأخذ أصول جيد، لكنه أن تأخذ فقه وإلى متى ما تنتهي الفروع الفقهية، فليش ما تدرسني القاعدة أنت؟ فين القاعدة حتى أنا بعد أي تفرع يجي عليها أطبق، فأظل أخذ فروع فقهية ما تنتهي الفروع الفقهية. فالقاعدة على شكلين، قاعدة أصولية وهي تأخذ في علم الأصول، فالتصور لو ما تدرس أصول بس تدرس فقه ما راح تقدر أنت تستنتج حكم، لما تنتهي الفروع وتطين القواعد وأنا استنتج الفروع. فالقواعد على قسمين، قواعد أصولية وهي صح جزاهم الله خير علماءنا، والقواعد الفقهية ليش ناسيها، هذا أيضا باب ضروري، هوية أيضا مستوى اللمعة، كتاب أيضا أحد الفضلاء ربما من الأسبوع الجاي يشرح بتدريس قواعد الفقهية، ممكن أن يكون الكتاب لأول مرة يعني مال الشيخ باقر إرواني قواعد دروس تمهيدية، ويلحق مثلا إذا ترقى الطالب كتاب القواعد الفقهية البجنوردي كتاب ممتاز سموه إلا 7 أجزاء، لكن القواعد الابتلائية اللي عليها فروع وتطبيقات كثيرة ممكن أنه يعني يأخذها يختار، هذا درس أيضا ضروري. درس أيضا ضروري في الرجال طبعا، تأخذون بل الحوزة تأخذ درس رجال لو إلى أن بالبحث الخارج تسمعه ماشي، هذا الشيء غير صحيح. فأيضا هو درس الرجال أيضا فيه مراحل وفيه مراتب، مراتب تصطدم بنظريات في بحث الخارج لازم تأخذ أيضا بالتدريج. فأيضا مثلا يتصدى أحد الإخوان إن شاء الله في الأسابيع المقبلة أيضا لتدريس كتاب مثلا قواعد الرجالية أول مع الدراية مال الشهيد الثاني مع مقدمة معجم رجال الحديث سيد الخوي، يلم من هاي قد محاضرات ثم تنتقل مرحلة ثانية أكو أيضا في علم الرجال، هسه تصبح في الإمكانية جيدة ومستوعبة عندئذ تفهم أولا مثل مطالب تجي رجالية باللمعة والمكاسب، وأيضا تستعد لما يطرح من نظريات رجالية حديثة في بحث الخارج. فهذه الدروس من يرغب فيها يسأل عن أصحابها ومدرسيها وأوقاتهم حتى يلتحق بها، وكلها لمستواكم يعني كلها لمستوى اللمعة وأصول المظفر. فنرجع إلى النقطة التي بدأنا منها، وقلنا أن طالب العلم لازم يكون ملم بالآيات القرآنية، مو إلا حافظها وإن كان حفظها ضروري، وإنما أن يكون مستحضر من يجي مطلب يعرف أنه أكو آية في القرآن هيك معناها الإجمالي ينطبق عليها. إذا عرف هالشيء الإجمالي من الآية ولو كلمة واحدة يتذكر منها، عندئذ أكو فهرس للألفاظ القرآنية موجود، أرجع إلى هالكلمة لأتذكرها. أخو طريقتي بكتابة البحوث شو بستشهد بآيات كثيرة، شنو حافظ القرآن؟ ما حافظ، لكنه فد علم إجمالي كي بالمصحف موجود، فمن أجي إلى مطلب أتذكر أكو آية بها هيك كلمات تنطبق على هالمرة، أرجع إلى فهرس الألفاظ القرآنية، عندي كلمة واحدة من الآية أشوفها بحسب الفهرس أطلعها أجيب نص الآية أستشهد بها. بعض مثلا كتيبات الصغار أو شو مستشهد بآيات كثيرة استحضارها، شو يقول أنا مستحضر معانيه، فعند إذن بهالطريقة أستحضر الآية. فالسالي ذكرني بهذا الكلام هم ما أدري شو، بس هو هاي عدة فوائد في قدري أحب أن أقولها طبعا بحسب ما تقتضيه المناسب. مسؤوليتنا إن شاء الله كبيرة، والثغرات الموجودة في الحوزة كثيرة، وأن نمشي مغمضين كما مشى السلف مع احترامنا لجهودهم، لكن كل ظرف إلى ظرف وكل جيل إلى ظرف، ذلك الجيل قد يتبنى بعض الأمور المعينة لأن يراها مناسبة لظرفه. أنت ظرفك اللي تعيشه غير ظرفي، أنت فكر شلون الإمام عليه السلام من يقول افترض ما مضمون لا تجبروا أولادكم على سيرتكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. قل ظن تعبد بالقديم مع احترامنا للقديم، مناهج دراسية مثلا تأثر كفاية قال 100 سنة كتبت ونبقى نقرأ كفاية 100 سنة، ما ارتقى العلم مال الأصول، ماكو نظريات جديدة، نبقى نشتر هذا القديم ونبدل المناهج إلى مناهج جديدة، وهكذا في بقية العلوم الأخرى. يعني كتاب بالنحو مثلا قررت في بعض مثلا الحلقات الدراسية بالنحو، هذا اسمه دراسات في قواعد اللغة العربية، شيخ عبد المهدي مطر قرين الشيخ المظفر وأستاذ العربية في كلية الفقه بأول تأسيسه. فالمظفر شلون تصدى إلى هضم المطالب القديمة في المنطق وكتب منطق المظفر وخرج هالكتاب ما شاء الله الممتاز والله وفقه. هذا الرجل أيضا هضم شرح ابن الناظم وشرح ابن عقيل وكتب هذا الكتاب، بس ليش ما وفق ويأخذ الكتاب مكان ما أدري، بس خرج هالجيل الأول من كلية الفقه على هذا الكتاب طبقة شيخ الوائلي مثلا موجودين الدورة الأولى على هذا الكتاب، والكتاب موجود أيضا. وقررت أيضا كدرس بدل ابن عقيل وابن الناظم، سأول الرجل إمامي يكتب لنا أحسن مما يكتب لنا غيرنا، على الأقل الشواهد اللي يمكن يجيبها شواهد مناسبة إلى ذوقنا وقريبة. إن مثلا شيخ فاضل كذا ثم مدرس ضليع في العربية، فنفس جهد المظفر هو الرجل قاله بالمقدمة كاتب هالمعنى، يقول ابن الناظم من أرقى الشروح بالعربية لكن لما كانت عبارته صعبة وكذا فأنسخت بها الصياغة الجديدة، ونتيجة خبرته بالتدريس المتكررة والكتاب أيضا في مجلدين، كل مجلد حط له 2 صفحة قد هذا المظفر. فهذا ليش ما يقرر بدل ابن عقيل وابن الناظم وهكذا، يعني كتب أخرى موجودة وإلى متى نمشي بالضبط الشيء قبل لا أخو نفكر. الغفلة مشكلة، أساس المشاكل هي الغفلة، كون الإنسان منتبه منتبه. السلف له ظروفه له مبرراته وجزاه الله خير، هو العلم شلون وصل له الشيئان غير السلف، كل من اجبنا لبنا على لبنا على لبنا وصل البناء الشامخ هذا لما نلغي جهود السابقين، لكن ان نكيف بحسب حاجاتنا نحن. انا افهم حاجات المعاصرة، السلف يفهم حاجات اللي هو عاصره وهكذا. اذا وان كان الخروج عن المشهور صعب، يريد له شجاعة ويريد له جرأة، لكن مظفر قدس نفسه شلون بشجاعة خرج شيئا ما بمقدار يعني ما هو صحيح. احنا ما نقول نلغي، البارحة احنا نبهنا لانه موجي تلغي يعني هذا، لا لا، وانما انه تصلح تصلح اذا اكو شيء، فريد لشجاعة طبعا هذا يريد لجرأة، وكلكم ان شاء الله بمستوى المسؤولية وتتعاونون اذا لسد هذه الثغرات الموجودة. قال اذا وفي الحقيقة ان هذا الاشكال ليس الا اشكالا على اصولنا التي اصلناها للواجب الغيري فنقع في حيرة في التوفيق بين ما فهمناه عن الواجب الغيري بهذه المشكلتين المرتان وبين عبادية هذه المقدمات الثابتة عباديتها، وإلا فكون هذه المقدمات عبادية يستحق الثواب عليها أمر مفروغ منه. مكيفا حتى وإن جعلت من خصائص الوجوب الغيري التوصلية أن ذني تعبديات رغما على أنفه، فكن تكيف إذن تكيف عبادية هذه المقدمات وترفع هذا التهافت بينها وبين ما أصلت من الأصول. فإذا لابد لنا من تصحيح ما أصلناه في الواجب الغيري بتوجيه عبادية المقدمة على وجه يلائم من تصحيحه يلائم توصلية لما وقد ذهبت الآراء اشتاتا، ونحن نقول إن شاء الله تعالى غدا إلى بقية الحياة. يا الله صلى الله عليه وسلم.